بالله من الشيطان الرجيم.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
خرج أبو نعيم بإسناد صحيح الفضيل بن عياض أنه قال: من عظم مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام.
ومع رمز من رموز إخواننا الشيعة أن إخواننا الشيعة أحسنت. أنا حقيقة لا أجد حرجا فيما دعا إليه فضيلة الشيخ حسن الصفار حفظه الله. وعما ليلة عاشوراء فأنا أقول نحن السنة بقينا فكيف لا يبكونهم الله يكون في عونهم. إن كان التشيع الذي نحن نعرفه ونميل إليه ونحبه ونعتقده فحي هلن. وأنا في الحقيقة أسجل لسماحة الشيخ وفضيلة الشيخ حسن الصفار موقفه الجريء. أنا أشهد الله أنني سمعت هذا الرجل يتبرأ من هذا الكلام. يجب أن نقولها بعدل وأحيي وأثني وأرفع الرأس وأشرح الصدر بكلام هذا الرجل في البراءة من مثل ذلك. وأنا ممن بكى وأبكى في مسجدي ولي خطبة في قتل الحسين، بكيت وبكى المسجد لو سمع الشيعة في القطيف لأعطوني الخمس.
استمع لحسن الصفار ماذا يقول.
لذلك الشيعة يتبرؤون من هذه القضية حتى لا يعرضون كل ما استمسك عليهم، وإلا في الشيعة هم الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا.
يطيب لإخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة أن يقدموا لكم هذه المادة:
هزيمة البريك الصحوي أمام الصفار الرافضي،
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس المشرف العام على موقع الإسلام العتيق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 24 من شهر ربيع الثاني لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في كلمة بعنوان هزيمة البريك الصحوي أمام الصفار الرافضي. أجرت قناة الدليل في اليوم 17 لشهر ربيع الثاني لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم برنامجا بعنوان البيان التالي عن الوطن ومفهوم التعايش بين الأديان، وكان ضيف الحلقة المتميع مع الرافضة الدكتور سعد البريك الصحوي وحسن الصفار الرافضي الثابت على أصوله، وكان الذي يدير اللقاء عبد العزيز قاسم، وهو ككثير من الإعلاميين قتلتهم الشهرة وحب البروز ولو على حساب دينهم وعقيدتهم، وبسبب حب عبد العزيز قاسم للشهرة والبروز يتكلم أحيانا مدافعا عن الشيعة وأحيانا عن أهل السنة وأحيانا عن الليبراليين وأحيانا عن الإسلاميين. وليس هذا غريبا، فليس صاحب علم ولا معروفا بالتدين، بل إنه لم يؤتى ما أتي كثير من الإعلاميين من الفصاحة وسرعة البديهة، ولكنه جريء على عرض المسلمات على طاولة النقاش والحوار. أما حسن الصفار فهو رافضي من الاثني عشرية، جلد من مقولاته المحفوظة عليه أنه قال في تسجيل عليه كما نقله صاحب كتاب البتار في فضح الشيعي الصفار أنه قال يقول، وقد عزى صاحب الكتاب هذا الكلام إلى موقع البرهان قسم مشاهد وصوتيات، يقول الصفار: الإمام علي، وانتبه إلى كلام هذا، يقول: الإمام علي بشكل طبيعي ما كان إله يد مباشرة في العمل في قتل عثمان، كذلك الشيعة يتبرؤون من هذه القضية حتى لا يأخذها السنة متمسكا عليهم، وإلا فالشيعة هم الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا. ثم يقول بعد ذلك: ولذلك إحنا الشيعة إذا تشوفوا نكره أبو بكر وعمر وعثمان. كثير من الشباب يقولون وش بيننا فيهم؟ صحابة الرسول، صاحب الرسول ماتوا، في الواقع إحنا نحقد عليهم ونبغضهم وننعنهم لأنهم كانوا يعني بداية انحطاط الأمة إلى آخر كلامه. هذا بصوت الصفار، ونقله صاحب كتاب البتار في فضح الشيعي الصفار. والإثنى عشرية عقيدتهم من أسوأ العقائد، بل إنك إذا تأملت في عقائدهم وجدتها أسوأ من اعتقاد اليهودي والنصارى، فإنهم مشركون حتى بتوحيد الربوبية، يعتقدون أن أئمتهم هم الذين يتصرفون في الكون، ولن تحصل زلازل ولا أمطار ولا سراء ولا ضراء في الأرض إلا بتصرف أئمتهم، إلى آخر عقائدهم الفاشلة والمخالفة لصريح الكتاب والسنة، والتي هم فيها أكثر من أبي جهل وأبي لهب، لأن أبا جهل وأبا لهب مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق والمدبر وحده جل جلاله وعظم سلطانه. وفي هذا اللقاء الانهزامي حصلت أمور مؤلمة للغاية، وذلك أن الصفار دافع عن الخميني رأس الرفض والتشيع في هذا الزمن، وحسن صورته، وسيأتي الكلام عن الخميني وما عنده من العقائد الفاسدة، ويكفيك أن تعلم أنه رافضي بغيض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتجاوز هذا إلى أن دافع عن السستاني أو حسن صورته، والسستاني كما سيأتي هو خليفة نصر الدين طوسي، لما أن نصر الدين طوسي أعان التتار على المسلمين، فإن السستاني ممن أعان الأمريكان والكفار على إخوان أهل السنة في بلاد العراق، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ومع هذا كله فإن الصفار لا يستحي ويثبت على مبادئه في هذا الحوار، ويظهر في هذا الحوار بصورة المدافع عن الخميني وعن السستاني. وتجاوز هذا إلى أنه دافع عن الشيعة وأظهرهم في صورة حسنة، وأنهم لا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا من الكذب البهتان تكذبه كتبهم. ثم ما ينشر الآن في مواقع الشبكة العنكبوتية من صور كثير من الرافضة وهم يسبون أبا بكر وعمر، ويتهمون أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا أخزاهم الله إليهم الدين. ثم إنه دافع عن الشيعة وأظهرهم بصورة حسنة، وأنهم ليسوا أهل تخريب وإفساد كما هو الحال بالنسبة لأهل السنة. هذا كله يقوله في هذا الحوار، وسعد البريك يستمع، وعبد العزيز قاسم يطبل ويزمر لهذا الكلام. وأيضا مما قاله ثابتا على تشيعه واعتقاده أنه يثني على الحوزات في إيران، لا سيما في قم، ويقول: لسنا ندرس هناك شيئا من تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم لما أحرج بما يوجد في كتب الرافضة من الكتب المعتمدة من تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، زعم أن هذه أخطاء لا يصح الالتفات إليها كما يوجد في كتب أهل السنة أخطاء. ثم في هذا اللقاء أظهر الاعتقاد الرافضي الفاجر، أظهره بصورة الاعتقاد القوي، وأن عندهم 1000 دليل بل آلاف الأدلة في إثبات صحة مذهبهم والرد على أهل السنة. هذا يقوله سعد البريك يسمع. ثم قرر في هذا اللقاء أنهم معذورون في نشاطهم التشيعي، وأنه لو لم يكن من نشاطهم التشيعي إلا تحسين الشيعة لثباتهم على عقيدتهم. يا ترى ماذا قال سعد البريك لما سمع هذا الكلام؟ أخذ يهز رأسه ويقول: جميل جميل، يعني هذا الكلام كلام جميل، إلى آخر كلام هذا الرافضي الخبيث حسن الصفار. هذا يا إخواني يقوله حسن الصفار في هذا اللقاء، وقلت لكم وكان أمامه سعد البريك، وممن يدير اللقاء عبد العزيز عبد العزيز قاسم. وحسن الصفار يظهر نفسه بمظهر الرجل المعتدل العاقل إلى آخره، وحسن الصفار ممن لهم خبث سياسي في هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة، بل هو يدعو إلى المنازعة على السلطة، يدعو إلى منازعة ولاة أمرنا أعزهم الله بالتوحيد والسنة إلى أن ينازعهم على السلطة. يقول في كتابه التطلع للوحدة في الصفحة 9، يقول: إذا ما شعر كل المواطنين في أي بلد إسلامي متنوع الانتماءات بالمساواة وتكافؤ الفرص وإتاحة المجال للمشاركة السياسية، انتبه، وإتاحة المجال للمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة. فالرجل له نظرة يتولى زمام السلطة في معقل التوحيد والسنة، يريد أن يزاحم ولاة أمننا ولاة التوحيد
والسنة، أسأل الله أن يخيب آمالهم وأن يكسرهم وأن يجعل دولتهم دولة إيران شذر مضر، وأن يجعل القوة فيها والعاقبة لإخوان أهل السنة، إنه القوي، إنه القوي العزيز. ثم إن هذا حسن الصفار كما في كتاب ماذا تعرف عن حزب الله قد قاد حزب الله في دولة التوحيد والسنة، وكثير من الناس لا يعرف هذا الأمر. يقول صاحب الكتاب ماذا تعرف عن حزب الله، يقول مع بداية قيام الثورة الخمينية في إيران وتوليها للسلطة عام 79 وتسعمائة وألف من الميلاد، أوعز النظام الإيراني لأتباعه بالسعودية بالقيام بثورات ضد الحكومة السعودية القائمة، مما تسبب هذا التحريض في قيام ما يسمى ثورة الشيعة في القطيف عام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت الشعارات والهتافات مثل مبدأنا حسيني قائدنا خميني، يسقط النظام السعودي، يسقط فهد وخالد. ومن خلال بروز الثورة الخمينية والتواصل المنسجم بين إيران والقيادات الشيعية في السعودية، فقد عهد إليهم بإنشاء منظمة يكون مرشدها ومنظرها هو الشيخ حسن الصفار، وتمت تسمية هذه المنظمة باسم منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية، إلى آخر كلام صاحب هذا الكتاب. إذن يا إخواني، الصفار رجل سياسي يخطط تخطيطا شديدا لإسقاط الحكم في دولة التوحيد، في دولة التوحيد والسنة. فهو على هذا رجل يعمل تبع دولة الرفض إيران لزعزعة الحكم في بلاد التوحيد والسنة السعودية أعزها الله بالتوحيد والسنة. يا ترى وفي مقابل ثبات الصفار على مبادئه وذكره ما ذكرت لكم وهو شيء قليل مما ذكر في هذا المقال، يا ترى ما موقف سعد البريك، وكيف سعد البريك مع الصفار عندما سمع هذا الكلام؟ سعد البريك ظهر بصورة المنهزم أشد الانهزامية، وكان مما قال سعد البريك في اللقاء فضيلة الشيخ حسن الصفار، يردد ما بين حين وآخر فضيلة الشيخ حسن الصفار، بل بالغ حتى قال سماحة الشيخ حسن الصفار، لا إله إلا الله. هذه الكلمة عندنا ما تقال إلا للمفتي العام والعلماء الكبار كالشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان. ثم سعد البريك يطلق هذا اللقب على هذا الرافضي الخبيث وهو حسن الصفار، ويقول سعد البريك في هذا اللقاء: أشهد بالله أن حسن الصفار عاقل وأن تشيعه تشيع محمود، وأنا أدعو إلى هذا التشيع. والله يا إخواني لا أدري من القائل، القائل رجل شيعي رافضي خبيث مندس بيننا أم ماذا؟ هل يقول رجل هذا، هل يقول هذا الكلام رجل عنده شيء قليل من التمسك بالسنة والحماسة إليها؟ ثم يبالغ سعد البريك ويشيد بيوم عاشوراء وببكاء الرافضة فيه، ويقول: والله إني أحزن إذا جاء يوم عاشوراء لما أتذكر من قتل حسين رضي الله عنه وأرضاه. يا سبحان الله، ألا تحزن في هذا اليوم من شرك الرافضة بالله في الربوبية؟ ألا تحزن في هذا اليوم من سب الرافضة لأبي بكر وعمر واتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا؟ ثم إذا كنت ستحزن على يوم قتل حسين، وللسني السلفي أن يحزن لكن من غير تحديد لهذا اليوم، لماذا لا تحزن على يوم قتل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؟ لماذا لا تحزن على قتل عثمان وقد قتل شر قتله؟ لماذا لا تحزن على قتل علي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الرجل يتغزل بالرافضة ويريد أن يظهر بصورة المعتدل في زعمه حتى يطبل له بأنه رجل معتدل. وهنيئا لك يا سعد بريك، قد طبل لك الإعلاميون في الصحف من العلمانيين والليبراليين والجهلة المتأثرين بهم، طبلوا لك وأظهروك بصورة الرجل المعتدل لأنك تنازلت عن عقيدة أهل السنة وظهرت بصورة المبجل للرافضة سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل إنه بالغ وأثنى على بعض أهل السنة الجهلة بأنهم جعلوا بعض أوقافهم للرافضة، لا إله إلا الله. أيدعو عاقل أن يجعل السني أوقافه للرافضة سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ظهر بصورة التمجيد لحسن الصفار وقال: إنه رجل صادق ويجب أن نصدق كل شيعي إذا أظهر أمرا من اعتقاده، وستأتي مناقشة هذا الأمر إن شاء الله تعالى. بل إنه بالغ في التساهل بأمر المعتقد. أتدري أنه يقول: لا يهمني علاقتكم الدينية بعلمائكم في إيران، لكن الذي يهمني ألا تكون علاقتكم بهم علاقة سياسية. سبحان الله، أصبح الدين، أصبح أمر المعتقد أهون من أمر الدنيا والسياسة. إخواني هذا أمر خطير، هذا أمر خطير قد أدلى به سعد البريك أمام ملايين من العامة فيه. بالله عليكم إذا سمع هذا الكلام عامي ماذا سيقول؟ أليس سيرجع نفسه بالندم بأنه كان شديدا على الرافضة وما كان ينبغي أن يكون كذلك؟ أليس سيرجع بالتخطئة على من يبينون لهم عقيدة أهل السنة تجاه الرافضة ويقول إن هؤلاء متشددون ويحملون الرافضة ما لا يحتمل إلى آخره؟ إخواني إن الأمر خطير، إن الأمر خطير، إن كثرة طرق هؤلاء الصحويين والحركيين لتمييع الخلاف مع الرافضة إنه أمر خطير سيعود على عامة أهل السنة وعلى الجيل المستقبلي بضعف العداء للرافضة إن لم يتغمدهم الله برحمته وهو أرحم الراحمين جل جلاله وعظم سلطانه. وبعد هذه أذكر ببعض المقدمات على عجالة سريعة. أذكر على ما هو معروف من مقدمات ينبغي للسني السلفي أن يكون على اطلاع بها حتى يخرج بنتيجة سنية سلفية تجاه أمثال هذه الحوارات والنقاشات الهزامية مع أعداء الله الرافضة. المقدمة الأولى، هناك فرق كبير بين الغيبة والنصيحة. كم ترى عاميا إذا حذر من خطأ رجل خطأ علانيا في باب الاعتقاد قال يا أخي لا تغتبه فإن الغيبة حرام. نعم إن الغيبة حرام، بل ذكر القرطبي إجماع أهل العلم على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هناك فرق بين الغيبة والنصيحة، وقد بين هذا الإمام ابن القيم في أواخر كتابه الروح والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته الفرق بين النصيحة والتعيير. والفرق بين الغيبة والنصيحة أن الكلام في الرجل تشهيا وأن الكلام في الرجل من غير مصلحة دينية، هذه غيبة محرمة وقد ذكر القرطبي الإجماع على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، بخلاف الكلام في خطأ الرجل قد أخطأ خطأ علانيا عقديا يبين خطأه حتى لا يتبعه الناس، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن الشريعة اعتنت بهذا الأصل العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النقد البناء على أصول الشرع يجب على كل مسلم إذا سمعه أن يقبله لأنه نقد بناء قائم على أصول الشريعة. وكم يتحجج كثير من العامة والشباب الصغار الذين تربوا على أيدي هؤلاء الصحويين بقولهم يا أخي إذا أردت أن ترد على رجل أذكر حسناته لا تذكر سيئاته دون حسناته، فيقال إن من أصول أهل السنة أنه في مقام الرد لا تذكر الحسنات. فرق بين مقام الرد ومقام الترجمة. إذا ترجم العلماء كالذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أو غيرهم من العلماء إذا ترجموا ذكروا الحسنات والسيئات، أما في مقام الردود والتحذير فإنها لا تذكر حسنات الرجل كما بين ذلك شيخنا الإمام العلامة الجهم ذو الفهامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز والإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني والإمام العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى. ومما استدل به شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أن الخمر لما لم تكن محرمة قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما جاء تحريمها حذر منها مطلقا وقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لم يذكر أن فيها نفعا للناس. لماذا؟ لأن هذا مقام التحذير، وهذا من فقه شيخنا الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ثم إن علماءنا قرروا وجوب الإنكار على الرجل إذا أخطأ علانية، ومن ذلك شيخنا الإمام العلامة السلفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وجه سؤال للجنة والسؤال موجود في المجلد 12 في الصفحة 98 فتاوى اللجنة، يقول فيه السائل ما موقع من يتتبع عورات العلماء من الشرع بدعوى التحذير من زلاتهم ولفت نظر الناس إليها مع العلم أن هذا العمل يقوم به طلبة العلم ويحذرون العوام من الناس إلى آخر السؤال. قالت اللجنة برئاسة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز في ثنايا الجواب وبيان الحق والتنبيه على الخطأ واجب، انتبه واجب مع احترام العلماء ومعرفة قدرهم، هذا في العالم السني إذا أخطأ يبين خطأه مع حفظ قدره في غير مسائل الاعتقاد. قال إلا ما كان مبتدعا أو مخالفا في العقيدة. والتميع الرافضة والثناء عليه مخالفة في الاعتقاد. يقول فإنه يحذر منه إن كان حيا. ومن كتبه التي فيها أخطاء لئلا يتأثر بذلك الجهال، لا سيما إذا كان داعية ضلال. كيف لو رأوا أناسا مثل هؤلاء يخرجون في قنوات ويستمع لهم الملايين؟ قال لأن هذا من بيان الحق والنصيحة للخلق، وليس الهدف منه النيل من الأشخاص، إلى آخر كلامهم رحمهم الله تعالى. المقدمة الثانية، إن من أصول أهل السنة، يا أهل السنة، إن من أصولكم عدم إكرام أهل البدع بل إهانتهم، لأنهم أهل بدع يدعون إلى ما يسخط الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خرج أبو نعيم بإسناد صحيح الفضيل بن عياض أنه قال من عظم مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام. تأمل هذا الأثر من الإمام السلفي العظيم الكبير الفضيل بن عياض وطبقه على فعل سعد البريق وعبد العزيز قاسم في هذا اللقاء الذي سبقت الإشارة إليه. وكلام السلف كثير في التحذير من البدع وتحذير الناس منهم وعدم مجالستهم، وأنه يجب هجرهم لأنهم أهل بدع. ومن الأصول التي ينبغي أن تعرفها أن الأصل في المبتدع أن يهجر، كما بينها أئمة السنة كأبي عثمان الصابوني من أئمة القرن الخامس وغيرهم من أئمة السنة، ونقلوا إجماع أهل السنة، نقلوا إجماع أئمتكم أهل السنة على أنه يجب هجر المبتدع. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. إذن يجب علينا أن نحذر أهل البدع وأن نحذر الناس منهم لأنهم أهل بدع، هذا هو الأصل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا غلبت المصلحة. ويخطئ في ذلك بعض أهل السنة ويظن أن الأصل في المبتدع ألا يهجر وأن هجرهم من باب الدواء للداء، وهذا خلاف ما يقرره أئمة السنة، وإنما يقال هذا في فساق أهل السنة، فإن الأصل في فساق أهل السنة ألا يهجروا إلا إذا ترتبت المصلحة على هجرهم. أما أهل البدع فالأصل هجرهم إلا إذا ترتبت المصلحة على عدم هجرهم. وفي هذا رد على حاتم العوني في كتاب التعامل مع المبتدع لما قرر أن الأصل عدم هجر المبتدع. وحاتم العوني عنده زلات عظيمة وعنده طعن في دعوة الإمام محمد عبد الوهاب غير ذلك، ولعل الله برحمة يسر كلمة في بيان زلات وأخطائه العظيمة تجاه السنة وأهلها. المقدمة الثالثة، إن من المسلمات عند أهل السنة أنهم يقدمون حفظ رأس المال على الأرباح. قال ابن هبيرة كما نقل ذلك الحافظ الحجر في كتاب فتح الباري قال وفي قتال علي رضي الله عنه وأرضاه للخوارج وتركه قتال الكفار على الحدود، قال وفي هذا أن حفظ رأس المال مقدم على الربح. وهذه كما أنها قاعدة شرعية هي أيضا قاعدة عقلية، فإن التجار لا يمكن يخاطرون برؤوس أموالهم لأجل الأرباح المضمونة. لذا من الأخطاء العظيمة أن يقدم أناس الأرباح على رأس المال، وأن ترى كثيرا من هؤلاء الصحويين قد بالغوا في الأرباح وضيعوا رأس المال. تسأل سعدا البريك أو أمثاله لماذا خرجتم متميعين مع الرافضة؟ قالوا حتى ندعوهم، حتى نبين لهم صحة ديننا وخطأ دينهم. فيقال بفعلكم هذا قد اشتغلتم بالأرباح وأضعتم رأس المال، لأنكم تميعتم معهم وأظهرتم التبجيل والتعظيم لهم، فينشأ جيل متميع تجاه هؤلاء الرافضة، فنغزى في عقر دارنا، نغزى في رأس مالنا. فيا أيها العقلاء كونوا ما كان عليه أهل السنة، يا أهل السنة إياكم هؤلاء الصحويين، إياكم طريقتهم المخالفة لطريقة أهل السنة، وإنما كونوا على ما عليه أهل السنة من أنهم يقدمون رأس المال على الأرباح. وإننا مما نشتكي إليه في هذا الزمن أنه قد ظهرت، إن صحت التسمية، قد ظهرت موضة دعوة الرافضة. كلما أراد رجل أن يتبجح قال اهتدى على يده هكذا من الرافضة، أبشركم اهتدى في المنطقة الفلانية كذا وكذا من الرافضة. إن هداية الرافضة مطلب عظيم، بل هداية كل ضال مطلب عظيم، لكن لا يصح أن نجعل ذلك سببا لإضاعة رأس المال كما تقدم بيانه ذلك. المقدمة الرابعة، بدعة العصر العظيمة ألا وهي إماتة الولاء والبراء مع أهل البدع والمخالفين. ترى أقواما لا سيما كثير من الصحابيين في هذا في بلادنا تراهم في الظاهر على اعتقاد صحيح في باب الأسماء والصفات وفي باب علو الله وفي باب الصحابة هذا بكثير منهم، وإلا بعضهم قد ضل حتى في هذه الأبواب، لكنه يميت عقيدة البراء مع المخالفين. وإماتة عقيدة البراء مع المخالفين خطأ في باب الاعتقاد، لأن الولاء والبراء مع أهل البدع هو من مسائل الاعتقاد، وقد ذكر هذا علماء السنة في كتبهم، كما تقدم أن ذكر هذا أبو عثمان الصابوني، وذكروا علي المديني في عقيدته، والرازيان في عقيدته، والإمام أحمد في أصول السنة التي نقلها عن عبدوس بن مالك، ونقل ذلك أبو عثمان الصابوني وغير واحد من أئمة السنة. إذن الولاء والبراء من مسائل الاعتقاد. فهؤلاء ترى أحدهم تسأله عن صحابة رسول الله يظهر حبهم، لكن تأتي إلى الولاء والبراء ترى عنده إماتة لهذا الباب. وهذه يا إخوان خطوة أولى خطيرة من خطوات الشيطان. اليوم يميت عقيدة البراء مع أهل البدع، وغدا يغزو العامة حتى في عقيدتهم بأن يروا أن الخلاف مع أهل البدع مما يسوق الخلاف فيه، وبعد غد يخرج من العامة من يتبنى عليه هؤلاء الرافضة وغيرهم من أهل البدع. فكونوا حذرين يا أهل السنة. المقدمة الخامسة، تميع كثير من الصحويين مع هؤلاء الرافضة، بل تميعوا حتى مع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم. ويرجع سبب هذا التميع إلى أسباب أذكر بعضها على عجالة سريعة. منها حب الشهرة، فإن حب الشهرة وحب أن يكون الرجل إعلاميا مطالعا للناس في الإعلام قد قتل كثيرا من هؤلاء الصحويين، حتى إنه تنازل عن كثير من أمور شرعه لأجل هذا. كم تراهم ضيعوا من دينهم لأجل هذا. وقبل أيام كما تعلمون طالعنا الحركي محمد النجيمي في مؤتمر اليوم العالمي للمرأة في الكويت في اليوم 22 من هذا الشهر، طالعنا في صور فاضحة مع النساء هنا. والله يا إخواني لما رأيت الصور مع النساء والله ذهلت خائف الذهول، والله 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 لو قيل لي لما صدقت، حتى رأيت ذلك بعيني وأقر هو على نفسي بذلك، وفضحته بعض النساء وبينت أنه كان يجالسهن ويخلو بهن ويضحكهن إلى غير ذلك. إخواني والله شيء عجيب أن تبلغ حب الشهرة في نفوس هؤلاء أن يضيعوا دينهم. ألست يا محمد النجيمي تطالع الناس في الصحف بأنك ترد على العلمانيين وتغار على قضايا المرأة وأنك شاهر سيفك تجاه حرمة الاختلاط وغير ذلك؟ فكيف بك تمارس أشد الاختلاط وهو مخالطة النساء المتبرجات؟ والله رأيت له صور يضع عينه في أعينهن وهن متبرجات سافرات متكشفات متجملات. والله يا إخواني هذا أمر عظيم قد ضيع كثير من هؤلاء الصحويين عافاني الله وإياكم. السبب الثاني، محاولة إرضاء جميع الأطراف، فإن هؤلاء الصحويين جمهوريون يحبون الجمهرة، يحبون تكثير الأتباع تكثير المؤيدين، بل بلغ ببعضهم أنه يريد حتى إرضاء الغرب الكافر وإرضاء أمريكا، فيأتي بإسلام متميع يصح أن تسميه كما يسميه بعضهم بالإسلام الأمريكي، يريد إرضاء الغرب كما ترى هذا في يوسف القرضاوي وشيخ محمد الغزالي، ويتبعهم الآن سلمان العودة وعائض القرن. السبب الثالث، أن كثيرا من الدعاة مع تميعي هذا صار ليبراليا. والله إنك لا تفرق بين كثيرا من هؤلاء الدعاة وبين الليبراليين إلا أن أولئك يظهرون اسم الليبرالية وهي ليبرالية غربية، وهؤلاء يظهرون باسم ليبرالية إسلامية، وهذا أمر خطير للغاية. والسبب الرابع، وأنا أظنه والله أعلم من أعظم هذه الأسباب وأخطرها وأشدها، ألا وهو موت القلب. قد ابتلى الله كثيرا من هؤلاء بمخالفته منهج أهل السنة وعصيانه لربه سبحانه ولدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولطعنه في علماء السنة وفي دولة التوحيد والسنة السعودية أعزها الله بالتوحيد والسنة. بسبب ذنوبه هذا قد أمات الله قلوب كثير منهم، فأصبح كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر أن من أعظم ابتلاء الله لبعض العلماء أن يميت الله قلوبهم فلا يميزون بين الحق والباطل. وإلا هل كنت تظن أن سعد البريك يوما من الأيام يجالس حسن الصفاوي يسميه سماحة الشيخ؟ والله لو قلت لي هذا الكلام قبل 15 سنة لاستبعدت غاية الاستبعاد. هل كنا نظن أن يخرج أحد هؤلاء الصحويين ويجالس النساء ويضحكهن في مؤتمر النساء يخالطهن؟ والله إن هذا ما كان يصدق لولا أننا رأينا هذا. وقلت لكم قد يكون هذا من أن الله أمات قلوبهم فأصبحوا لا يميزون بين المعروف والمنكر. أسأل الله أن يهديهم وأن يحيي قلوبنا وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقى الله راضيا عنا. وبعد هذه المقدمات إخواني أقف وقفات مع هذا اللقاء الذي سبقت الإشارة لي. الوقفة الأولى تعظيم وإجلال الرافضي الخبيث حسن الصفار للخميني الذي كفره العلماء ومنهم الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك تعظيمه للسيستاني. الخميني قد بلغ من الكفر مبلغا عظيما، ومع كفره العظيم يطالعنا حسن الصفار ويمجده ويثني عليه، والساعد البريك ساكت كالأصم الأبكم. يقول الخميني كما في كتاب الحكومة الإسلامية في الصفحة 52: فإن للإمام مقاما محمودا، يعني أئمتهم، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. انظر للغلو. ثم يقول: وإن من ضروريات، انتهي لكلمة ضروريات، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل لعنة الله عليه ليوم الدين. يعني أن أئمتهم أرفع درجة من رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرفع من خليل الله إبراهيم عليه السلام، أرفع من جبريل عليه السلام. أرأيتم هذا الكفر والغلو والتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ويقول الخميني كما نقل هذا صاحب كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد في المجلد الثالث الصفحة 106/100، يقول الخميني في كلمة ألقاها وأذيعت في راديو طهران ونقلت هذه الكلمة الرأي العام الكويتي بالتاريخ 17 من شهر شعبان لعام 1400، ونقلت هذه الكلمة مجلة المجتمع الكويتي العدد 88/400 إلى آخره. يقول الخميني: لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم، لكنهم لم ينجحوا. انتبه، لم ينجح إبراهيم عليه السلام، لم ينجح. قال: حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم ينجح. إبراهيم خليل الله لم ينجح، رسول الله لم ينجح، نوح عليه السلام لم ينجح، جميع الأنبياء والرسل لم ينجحوا. من نجح؟ يقول: حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية لم ينجح في ذلك، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر. لا إله إلا الله. هذا كفر صراح وكفر كبار تلفظ به هذا الخميني المجرم الظالم الكافر الباغي، ومع هذا كله يطالعنا حسن الصفار ويمجد الخميني ويدافع عنه. فلما أنكروا على الخميني خرج الخميني بعد ذلك وأكد كلمته، لما أخرج المجمع الفقهي كلاما بتكفير الخميني بهذا الكلام، خرج الخميني وأكد كلامه، وقال: إن الذين يكفرونني يريدون تفريق كلمة المسلمين. لا إله إلا الله، أصبحت كلمة المسلمين شماعة يتعلق بها الرافضة، ويتعلق بها الإخوان المسلمون، ويتعلق بها كل من أراد الإفساد. يقول: دعوني أقول ما أشاء، أسب الصحابة، أسب الأنبياء، أتهمهم بالفشل، ولا تعتدوا علي ولا تخطئوني، لأنكم إذا فعلتم ذلك فإنكم تريدون تفرقة المسلمين. أي اجتماع يكون بعد هذا الكلام؟ والله لا بارك الله في اجتماع على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الشريعة لا تدعو إلى مطلق الاجتماع، لا تدعو إلى أي اجتماع، وإنما تدعو إلى اجتماع مقيد، وهو الاجتماع على الحق، على الكتاب والسنة بما عليه سلف هذه الأمة. ومن كلمات هذا الخميني الشهواني أنه يقول في كتابه تحرير الوسيلة في المجلد الثاني في الصفحة 116/200، يقول: أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتبخير فلا بأس بها حتى في الرضيعة. أعوذ بالله، هذا الشهواني لم تسلم منه حتى الرضيعات، أعوذ بالله، عافاني الله وإياكم. أما السستاني فيكفي أن تعرف أنه رافضي وأنه من الاثني عشرية، فهو إذن يعتقد في أئمته الربوبية، وهو من أنصار الخميني، فما يتبناه الخميني يتبناه السستاني وكل رافضي اثني عشري. أسأل الله أن يعافيني، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. بل إن السستاني يلبس لباسا جديدا، وهو اللباس الذي لبسه نصر الدين طوسي لما أنه كان عونا لأعداء الله التتر لهلاك ومن معه للقضاء على دولة الإسلام، كان يظهر شيئا للمسلمين ويظهر لهلاك شيئا ويواصله، فعل هذا علي السستاني مع الأمريكان وأعداء الله الكفار لما دخلوا العراق وقتلوا أهل السنة وكل من عارضهم. في جريدة القدس صادرة في يوم السبت في اليوم الثامن لشهر سبعة لعام 2006 من الميلاد يقول نشرت دراسة بعنوان مرجعية السستاني والاحتلال، وهي فصل من كتاب بعنوان قراءة وطنية لمذكرات بريمر. يقول الدكتور موسى الحسيني لعل من بين الأسماء الأكثر ترددا في مذكرات بريمر هو علي السستاني الذي يصفه منذ البداية بأنه متعاون جدا من أجل مساعدة قوات الاحتلال على تحقيق أهدافها. يقول بريمر شجع القادة الشيعة ممن فيهم آية الله السستاني أتباعهم على التعاون مع الائتلاف منذ التحرير. ثم يقول وأكد بريمر أنه كان على اتصال دائم بالسستاني للاستفادة من استخدامه في السيطرة على الشعب العراقي إلى أن قال وكان يرفض اللقاء. يقول لا أريد أن ألتقي بك حتى لا يعرف الناس بهذا الأمر، وإنما كان يتعاون معه عن طريق المراسلات وغير ذلك. إذن هو خليفة من قبله في نصرة أعداء الدين تجاه أهل السنة. وبعد هذا كله يطالعنا حسن الصفار بمدح وتبجيل لهذا السستاني. الوقفة الثانية تعظيم حسن الصفار لمذهبه الكفري الاثني عشرية، وأن عندهم 1000 دليل بل يقول أكثر لإثبات صحة مذهبهم والرد على أهل السنة. إن والله يا إخواني من أضعف الأديان دين الرافضة، أضعف حجة من دين النصارى واليهود، وذلك أنك إذا ابتليت بأحد هؤلاء الرافضة ابتليت بمناظرته أو بيان خطأه، مع أن الأصل عند أهل السنة عدم مناظرتهم كما سيأتي بيان ذلك، لكن إن ابتليت بذلك فاجعل مناظرتك لهم مرتكزة على أمرين اثنين. الأمر الأول أنهم أهل تقية وكذب، ومن كان دينه الكذب لم يقبل ما ينقله عن دينه، لأنه يتدين بالكذب. وفي كتاب الكافي للكليني ويقوله أصح كتاب بعد كتاب الله يقول قال أبو عبد الله جعفر الصادق، وما أكثر ما يكذبون عليه كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة، يقول قال أبو عبد الله جعفر الصادق التقي ديني ودين آبائي، لا دين لمن لا تقية له. ويقولون كل ذنب يغفر حتى ترك الصلاة إلا التقية، إلى آخر كلامهم الكثير في هذا الباب. بل من تحقيق هذه التقية أن شيخهم الهالك الخميني أفتى الرافضة بالصلاة خلف أهل السنة وقال إن صلاة الشيعي خلف أهل السنة له أجران، أجر الصلاة وأجر التقية. فهم إذن قائمون على دين كذب، فعليه إياك أن تصدقه فيما ينقله عن دينه، لأنه كذاب يتدين بالكذب. هذا الأمر الأول. والأساس الثاني في مناظرتهم إذا أردت أن تبين ضلالهم وخطأهم فناظرهم من كتبهم، تقول أنت أيها الرافضي لك كتبك ولك مرجعيتك، إنك لا تزعم أنك أتيت بدين جديد لم يأتي به من سبقك، بل لك مرجعك وكتبك، ومن كتبك كتاب الكافي للكليني وبحار الأنوار المجلسي إلى آخره. فناظرهم من هذه الكتب حتى لا يستطيع أن يكذب عليك. فمن الخير الذي نجم وظهر من تولي الخميني، والله ما خلق شرا محضا، أن لما تولى الخميني وظهرت بدعة ولاية الفقيه نشر كتب الرافضة وكانت مخفية في معزل عن أهل السنة لا يعرفونها، لكن لما ابتدع بدعة ولاية الفقيه أظهر هذه الكتب فوقعت في أيدي أهل السنة فعرفوا ما عليه هؤلاء الرافضة. فإذا ناظره من كتبه وأوقفه على كلام مجلسي في بحر أنوار لما قال إننا نذكر قولين في كتبنا، والقول الصواب هو ما يخالف العامة، يعني ما يخالف أهل السنة يتخذون التقية حتى في كتبهم حتى إذا قرأها الرجل يحتار، لكن إذا رأيت لهم قولين أو أكثر في كتبهم فاعلم أن القول المعتمد عندهم هو القول الذي يخالف أهل السنة، وأنهم يستعملون هذه الطريقة من باب التقية لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. فإذا ناظرهم من كتبه ولا تقبل كلامه، فإن الرافضية الذي يتدين بالتقية وهو دينه لا يقبل كلامه ولا يصدق. فكونوا أيها السنة حذرين وكونوا متفطنين لما هم عليه. ومما يبين لك بوضوح في هذا الزمن أن الشبكات العنكبوتية قد نقلت لنا عجائب من صور لهؤلاء الرافضة يظهرون فيهم شعائرهم الكفرية، ومن كلمات لهم مصورة صوتا وصورة في كفرهم وسبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا كله يؤكد ما في كتبهم. إذا عرفت هذا عرفت خطأ كثير من هؤلاء الحركيين كسعد البريك وعوض القرني، وستأتي إشارة إلى كلامي في أنهم يغتروا بما يظهره هؤلاء الرافضة، حتى يقول سعد البريك أشهد بالله أن حسن الصفار يتبرع من سب الصحابة. لا إله إلا الله، من ألزمك بهذه الشهادة؟ أنت تشهد لرجل سني لعالم علماء السنة؟ أنت تشهد لرافضي؟ تشهد لصباه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى ولو تبرأ من هذا وصدقته لغفلتك فهو يكفي أنه لا يزال يدافع عن أمثال السستاني والخميني وأنت تسمع، فكيف تشهد لمثل هذا الرجل عافاني الله وإياكم؟ الوقفة الثالثة، خرج حسن الصفار في صورة يريد من ورائها تبرئة هؤلاء الرافضة من العنف والإفساد والتفجير إلى آخره، حتى قال إننا مما نفتخر به أننا لم نشارك في شيء من هذه التفجيرات وهذا الإفساد، بخلاف أهل السنة فإنهم قد تورطوا في أمثال هذه الأمور، وأشار إلى أبي مصعب الزرقاوي. والجواب على مثل هذا أن يقال لنفرض جدلا أنكم سلمتم من التفجيرات والإفساد، فإن الفساد العقدي أشد من هذه التفجيرات وهذا الإفساد، فإن الرجل إذا قام بهذه التفجيرات قد قام بجرم عظيم للغاية، لكنه مع عظم هذا الجرم أقل بكثير من كفركم وإشراككم بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وسبكم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني هو أن يقال من قال لك إنكم سلمتم وأنت تعرف أنكم ممن تنطق بهذا؟ من الذي قام بالتفجير في الخبر في عام 96 بعد 900 والألف من الميلاد؟ من الذي قام بذاك التفجير ثم ذهب إلى أمريكا وإيران؟ أليس رافضيا بغيضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذين قبل أشهر قد ذهبوا إلى مقبرة البقيع وهجموا على قبر عثمان وأخذوا يحفرون القبر حفرا بأيديهم يريدون نبش قبر الصحابي الجليل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ ألستم أنتم الذي فعلتم تلك المظاهرات وفعلتم فعلتكم الشنيعة إلى آخر عقائدهم الفاسدة، إلى آخر فعالهم الفاسدة؟ ثم الأمر الثالث، إن أهل السنة قد تبرأوا من أبي مصعب الزرقاوي كما تبرأوا منكم أيها الرافضة، وإن أبا مصعب الزرقاوي ليس على ما عليه أهل السنة، لأنه مخالف لما في كتبهم ومخالف لما عليه علماؤهم، وقد بين العلماء ضلاله وخطأه وخطأ أمثاله، فإذا لا يصح أن ينسب إلينا يا أهل السنة، وكونكم تريدون أن تنسبوه إلينا لأنه يسمى سنيا بالمعنى العام أي ليس رافضيا هذا لا ينفعكم شيئا، فإن كتب أهل السنة من الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة وما يقرر علماءهم في كتبهم وكذلك فتاوى علمائهم المعاصرة كلها في تضليل أبي مصعب الزرقاوي وأمثاله كأسامة بن لادن وغيره، إذا لا يصح أن ينسب هؤلاء إلينا يا أهل السنة. أما محاولتك يا حسن الصفار أن تقول إن بعض أهل الشيعة لما أحرج وقيل له إن الشيعة في العراق قد فعلوا بها السنة ما فعلوا قال هذه أخطاء للشيعة لا نقرها إلى آخره، كما قد حصل منكم من بعض أهل السنة أخطاء كأخطاء أبي مصعب الزرقاوي إلى آخره، فيقال فرق بين الأمرين، تقدم أننا يا أهل السنة تبرأ من أبي مصعب الزرقاوي وأمثاله من فعاله، لا تبري شخصي وإنما لأن كتبنا تنص على ضلال فعل هؤلاء. أما أنتم فكتبكم تؤيد ما يفعله هؤلاء في العراق، وكتبكم تشيد بقتل السني وأن لقاتله أجرا عظيما، وادخل اليوتيوب تجد كلمات لهؤلاء الرافضة في الإشادة بقتل السنة، ويأتون بنصوص كتبهم في ذلك، فإذا فرق بين الأمرين، ومحاولة هذا التدليس والتلبيس لا يكون إن شاء الله على من كان عنده علم من أهل السنة. أما هؤلاء الصحويون فلم يعرفوا بالعلم وإنما عرفوا بأنهم حركيون لهم سابقة تهييج وإفساد ثم بعد ذلك انقلبوا وأصبحت لهم ردة فعل حتى تخلوا عن كثير من مسائل العقائد عافاني الله وإياكم. الوقفة الرابعة، ممن شارك في هذا اللقاء هاتفيا الحركي عوض القرني المعروف بتميعه الشديد مع الرافضة، حتى إن من تميعه أنه زار حسن الصفار والرافضة في بلادهم القطيف وأشاد بهم وأثنى عليهم والتقطت صور له وهو جالس معهم، بل إنه فعل ما هو أشد من ذلك، وهو أنه في مجلة الجسور العدد التاسع في شهر ربيع الأول لعام 25 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرى لقاء مع هذا الرافضي الخبيث حسن الصفار، وطالع اللقاء تجد فيه تميعا شديدا مع حسن الصفار ومع الشيعة الرافضة، فإذا لا يستغرب من أمثال عوض القرني أن يخرج بهذه الصورة، لكن مع تميعه الشديد هذا إلا أنه متشدد شديدا على أئمة السنة، فله طعن قبيح على كتب أئمة الدعوة النجدية السلفية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نشر مقالا في صحيفة الوطن في العدد 93 بعد 1100 يقول: فالذي يفتش في الموروث الخاص بنا في فهمنا للكتاب والسنة بهذه القضايا إلى ما قبل 100 سنة أو 150 سنة يجد في هذه الفترة غلوا، بل كان يتعامل مع المخالفين وكأنهم كفار، وموجود في الكتب ومدون. والذي يفتش في الدرر السنية، الدرر السنية للفتاوى أئمة الدعوة النجدية من الإمام محمد بن الوهاب وأتباع الدعوة النجدية السلفية، يجد هذا واضحا وموجودا، وغيرها من كتب لبعض المشايخ إلى آخره. لا إله إلا الله، تميع شديد مع الرافضة، وغلو شديد مع أئمة السنة من الإمام محمد بن الوهاب وأتباع الدعوة. إنك إذا فتشت هذه الكتب لم تجد فيها إلا تكفيرا لمن كفره الله ورسوله، فإن من كفره الله ورسوله ليس مذموما، وإنما المذموم من يكفر من لم يكفره الله ورسوله. ففي الصحيحين حيث بذر وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإن رجعت عليه. دلنا هذا الحديث على أن التكفير بحق يكون منطبقا وواقعا على من كان كذلك، وأن المذموم هو التكفير بغير حق. والتكفير بحق قد فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمهم أبو بكر الصديق لما كفر المرتدين في زمانه. والتكفير بحق قد فعله أئمة السنة لما كفر الإمام أحمد القائلين بخلق القرآن. والتكفير بحق قد فعله الإمام الشافعي لما كفر حفصا الفرد، إلى غير ذلك مما فعله أئمة السنة في تكفير من يستحق التكفير. وهذا عوض القرني يرجع بالذم على علماء السنة ودعاة التوحيد والسنة وحراس الشريعة لأنهم كفروا من كفره الله ورسوله، وفي المقابل يتميع التميع الشديد مع هؤلاء الرافضة. ومما دندن عليه عوض القرني في هذه المشاركة أنه أخذ يردد كلمة الحوار، أي أنني أدعو للحوار مع هؤلاء الرافضة. اعلم يا مسكين أن هذه مخالفة لعقيدة أهل السنة، فإن أهل السنة مجمعون على عدم مناظرة ومحاورة أهل البدع كالرافضة. هذه عقيدة أجمع عليها أهل السنة وموجودة في كتبهم، كما نقل ذلك الإمام أحمد في ذكر اعتقاد أهل السنة في رواية عبدوس بن مالك، وذكر ذلك أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، ونقل إجماع أهل السنة أنه لا يجوز عندهم المناظرة في مسائل الاعتقاد، وإنما تجوز بالمسائل الفقهية. كذلك قرر هذا اللالكائي في مقدمة كتاب أصول اعتقاد أهل السنة، ذكر أنهم مجمعون على عدم مناظرة أهل البدع. قال الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال: إلا ما كان في حالة ضرورة، يعني الأصل عدم مناظرة ولا ينتقل إلى هذا إلى المصلحة راجحة. قال: كمناظرة الإمام أحمد بين يدي السلطان. ويقال أيضا مثل هذا لما أرسل الإمام علي بن أبي طالب الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمانه عبد الله بن عباس لمناظرة الخوالد كما خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. إذن الأصل عدم المناظرة، وأنت ترى هؤلاء الذين قد توسعوا في باب المناظرة، كيف أنه حصلت منهم تنازلات شنيعة حتى أنه أصبح من المعتاد بينهم أن يرددوا كلمة إخواننا الشيعة، إخواننا هؤلاء. أعوذ بالله، أخذ الله هؤلاء الرافضة. أي يقال للرافضة إخوان لنا؟ ومن هؤلاء عدنان عروه الذي اشتهر بمناظرة هؤلاء القوم، وأنت ترى في مناظرته جهلا بالعلم الشرعي وإن كان عنده حجة عقلية. لذلك تورط في أكثر من موضع وأنكر أمورا عند أهل السنة لجهله، ثم يستدرك فيما بعد ذلك وإن كان أوتي قوة حجة عقلية. ثم الآن تراه هو وأمثاله قد تميعوا ويرددون في هذا اللقاء: إخواننا الشيعة. كلا والله، أخزاهم الله، ليسوا إخوانا لنا. لا يصح أن يكون أخا لنا من يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرك بتوحيد الربوبية والإلهية. أي دين أن يقال لمثل هؤلاء إنهم إخوان لنا؟ وهذا كله على أثر التوسع في هذه المناظرة. ثم يا إخواني يطلع عدن عرور أو غيره فيناظر، فإذا خرج بصورة المناظرة يأتي الرافضي بشبهة فيجيب عدن عرور، فإذا أجاب هل عقول الناس واحدة؟ الناس عقول متفاوتة، قد يستوعب الشبهة ولا يستوعب جوابها، فتبقى شبهة تتلجج في صدره. لذا يا إخواني هذه المناظرة لا تصح من أوجه كثيرة، كما بينه أهل السنة. من ذلكم أن عامة أهل السنة ليسوا على درجة واحدة في الفهم، فقد تقع في قلوبهم الشبهة ولا يقع في قلوبهم الجواب. وحفظ رأس المال مقدم على الربح. ولأخينا الشيخ الفاضل عبد القادر الجنيد رد على عدن عرعور في كثير من زلاته، وهذا الرد موجود في موقع الإسلام العتيق، فمن شاء فليراجعه. الوقفة الخامسة: تميع كثير من الحركيين مع هؤلاء الرافضة، وقد تقدمت الإشارة لذلك، وهذا ليس غريبا، فقد قام به إمام الحركيين حسن البنا رئيس جماعة الإخوان المسلمون، وكلامه كثير في التميع مع الرافضة. نقل المرشد العام عمرة المسان في كتاب ذكريات المذكرات يقول في الصفحة 49 بعد 200: وفي الأربعينيات على ما أذكر كان السيد القمي وهو شيعي المذهب ينزل ضيفا على الإخوان في المركز العام يعني على الإخوان المسلمين، ووقتها كان الإمام الشهيد يعني حسن البنا يعمل جادر على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق الوحدة الإسلامية. سبحان الله، تماما ككلامي الخميني الذي تقدم ذكره. وسألناه يوما عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، والمسلمون على ما نرى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعاع ناره. يعني حسن البنا الآن يقول لا تشتغلوا أي شيء في معرفة عقائد الضلال من الرافضة، لكن يشتغلوا في المقابل فيما لا ينفع من مناطحة الحكام وتهييج الناس عليهم وتتبع السياسة في القنوات الفضائية والإذاعات وغير ذلك. يقول قلنا لفضيلته نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو لتوسعة هوة الخلاف بين المسلمين، ولكننا نسأل للعلم، لأن ما بين السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها، وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع. اسمعوا ماذا قال شيخ الحركيين حسن البنا، يقول فقال رضوان الله عليه اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى التقاء، أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب فيها بينهما، إلى آخر كلامه. لا إله إلا الله، ما أسمع هذا الكلام. الآن يقول لك الخميني إن أئمتنا بلغوا منزلة فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتقول نجتمع نحن وإياهم في محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم، أي دين هذا؟ هم يقولون بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الخلاف الذي بيننا وبينهم لا يستحق هذا العداء ولا الخلاف. هم يقولون بالشرك في الربوبية وأن أئمتهم يتصرفون في الكون، ثم تأتي أنت يا حسن البنا وأنت رأس الحركيين وتقول نجتمع نحن وإياهم في لا إله الله؟ والله هذا من الكذب والبهتان. لكن هؤلاء الحركيين قد أعمتهم حب الرئاسة فيريدون جمهرة الناس معهم، حتى إذا تهيأ لهم الوصول إلى منصة الحكم أيدهم الناس وآزروهم، ولم ينظروا بعد ذلك إلى ما يكون ولو من خلل عظيم في باب الاعتقاد. عافاني الله وإياكم. وممن تميع مع هؤلاء الرافضة سفر الحوالي، ومن كلماته الشنيعة كما نشرت ذلك الرسالة الملحقة بصحيفة المدينة في اليوم 28 في الشهر الثامن لعام 24 بعد 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال اسمع إلى ما يقول سفر الحوالي: بل إنني لا أرى بأسا أن تكون لهم مدارسهم الخاصة بهم يدرسون فيها مذهبهم، إلى آخر كلامه. إخواني، لا يرى بأسا في أن يدرس الرافضة اتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا، لا يرى بأسا في أن يدرس الرافضة أنه إذا ذكر طاغوت أو شيطان في القرآن فيراد به عمر، لا يرى بأسا أن يدرس الرافضة أن أئمتهم في منزلة فوق منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرى بأسا أن يدرس الرافضة أن أئمتهم يتصرفون في الكون في إنزال أمطار وغير ذلك. هذا والله من الضلال المبين. لكن إذا عرف أن سفرا حوالي حركي وأن إمام الحركيين حسن البنا على هذا، فبعد هذا لا يستنكر ما يأتي من هؤلاء الحركيون. ثم يقول سفر حوالي بعد ذلك: ولكن مشكلة الشيعة أنهم يريدون منا أن نغير نحن معتقدنا لنرضيهم، هذه مشكلة. لكن أيضا مشكلتهم الكبيرة وأنهم يتبنون هذه الاعتقادات الباطلة. ليست المشكلة الوحيدة أنهم يدعوننا إلى هذا الاعتقاد، بل من المشاكل بل المشكلة أيضا العظيمة أنهم يتبنون هذا العقائد الباطلة. وممن هو معروف بتميعه الديني عموما ومن ذلك تميعه مع الرافضي عائض القرني، وله كلام شنيع في هذا الباب نقلت طرفا منه في درس مسجل وموجود في موقع الإسلام العتيق بعنوان أقوال عائض القرني عرض ونقد. يقول عائض القرني كما في جريدة الشرق الأوسط في اليوم 20 في شهر 3 لعام 8 بعد 2000 من الميلاد في مقال كتبه بعنوان يا عقلاء السنة والشيعة، يقول عائض القرني اسمع إلى ما يقول مهزلة إلى أقصى ما تتصور. يقول أحسن طريقة لحل الخلاف بين السنة والشيعة أن يفعلوا فعل الأعراب بين قوسين البدو، فإنهم إذا صدم أحد منهم بسيارته سيارة الآخر قال كل واحد يصلح سيارته، إلى آخر كلام. أعوذ بالله، هذا تدعو الناس إليه، إلى أن نجعل خلافنا مع هؤلاء الرافضة كأن يصدم أحدنا الثاني بسيارته فيقول كل واحد يصلح سيارته؟ أريتم هذه المهازل العظيمة مثل عاد القرنية المعروف بمهازله؟ حتى إن من تميعه مع الرافضة صار يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت بعض سبه فيما تقدمت الإشارة إليه من درس أقوال عائض القرن عرض ونقد. وممن هو معروف بتمييعه مع الرافضة شمال العودة ونصرته لحزب الله في لبنان وتأييده لهم أشهر من أن يبرهن عليه أو أن يوثق لسماع الناس له صوتا وصورة ومرات وكرات في هذه القنوات الفضائية. وفي آخر الأمر صارت العوبة يستعملها هؤلاء الرافضة في إيران لدك أهل السنة في لبنان. ومن يدعي فقه الواقع كسلمان العودة يظهر أمام الناس مشيدا ومؤيدا لهؤلاء الرافضة في فعالهم في لبنان. ثم في الجمعة الماضية سئل سلمان العودة عن زواج السني بالشيعي أو العكس، أتدرون ماذا قال؟ أخذ يحيص ويبيص ويشرق ويغرب كعادته، إذا أراد أن يتكلم بأمر أخذ يلف ويدور كثيرا، إذا أراد أن يقرر أمرا يعرف أن كثير من الناس يستنكرونه لا يجاوب مباشرة بل يلف ويدور ويكثر الكلام حتى تصبح أنت في حيرة لا تدري ماذا يريد. لكن هذه السائلة مصرة على الجواب، ما الجواب؟ حرام أو حلال؟ لما رأى نفسه محرجا أتدرون ماذا قال؟ قال لست مفتيا فأنا لا أتكلم في المسائل الشرعية. ما شاء الله، كل هالأزمان والسنين وأنت تتكلم في المسائل العامة والخاصة وتطعن في العلماء وتطعن في ما شئت وتجوز ما تجوز وتحرم ما تحرم من الغناء وغيره، حللت الغناء وغيره إلى غير ذلك المصائب العظيمة، والآن تقول لست مفتيا؟ ما شاء الله. لكن لا يصدق مثل سلمان العودة إلا المغفلون. وأظن أن القوم من كثرة غفلتهم صاروا يظنون الناس مغفلين، وكما قيل كل إناء بما فيه ينضح، فلا يرى إلا بعين الغفلة والسذاجة ولا يسمع إلا بأذني الغفلة والسذاجة، وصار يظن الناس مغفلين سذج لا يميزون بين الأمور. والذي رأيته ولله الحمد أن كثيرا من الناس رجع على سلمان العودة بالذم وأنهم لا يرونه مرجعا دينيا، بل كثر قدح الناس له في المجالس، وهذا من نصرة الله لدينه. وسلمان العودة لا زال مصرا على أن ما يفعله هو صواب، وقلت لكم قد يكون هذا من إماتة القلوب فلا تميز بين الحق والباطل ولا بين المعروف والمنكر، عافاني الله وإياكم. وقد سبق ورددت عليه في أكثر من درس، منها بين سلمان العودة وعلي الجفري، وأيضا سلمان العودة بين التشديد والتيسير المذمومين، وكلاهما موجودان في موقع الإسلام العتيق. وممن أيضا طالعنا مؤخرا في هذه السنة المتأخرة وتميع تميعا تعجب له حتى إنه لا يحسن أن يتميع، ألا وهو محمد النجيمي الذي قد سبق أن أشرت لكم إلى بعض فعاله مع تلك النسوة، فهو المسكين حتى التميع لا يحسنه، غيره إذا تميع يظهر بصورة لا يستطيع أي أحد أن ينتبه له، أما هو يتميع تميعا حتى إن التميع تبرأ من تميعه. ومن تميعه أنه زار حسن الصفار في القطيف كما نشرت هذه جريدة الوطن في اليوم 23 يوم الجمعة لجمادة الآخرة في السنة 23 بعد 400 في العدد 28 بعد 800 والألفين. نشرت جريدة الوطن زيارته للرافضي حسن الصفار، وأنه يشيد بهم ويظهر تعظيمهم وإجلالهم، وأنه ليس كالمتشددين في عدائهم إلى آخر ذلك. وقلت لكم الرجل لا يحسن حتى طريقة التميع، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. الوقفة السادسة هزيمة الحركيين. الحركيون قد انهزموا انهزاما ذريعا وفاشلا في كثير من فعالهم في الواقع، فدخلوا مع الحكومات يريدون اسقاط الحكومات، فصاروا بغلة للحكومات، أرضرهم الحكومات بما يشتهون من مناصب، فصاروا يطبلون ويصفقون الحكومات بحق وباطل. دخلوا مع الرافضة بزعم يريدون اختراق الرافضة، فقلبوا الأمر عليهم الرافضة، فصار الرافضة ثابتين على مبادئهم، وهؤلاء الحركيون يطبلون لهؤلاء الرافضة، كما سبق ذكره في فعل سعد بريك مع حسن الصفار، ومن ذلك فعل منظمة حماس مع إيران، وقد بينت شيئا من ذلك في درس مسجل بعنوان رسائل إلى حماس. دخلوا مع الشباب بزعم يريدون إصلاح الشباب واستغلالهم، فما إن يمسكون الشباب ويتكاثر الشباب عليهم ويأتون لهم بالوسائل المحدثة ويميتون غيرة العقل التوحيد والسنة في قلوبهم إلا ويتكاثر هؤلاء الشباب للوسائل المحدثة التي أحدثوها، فتتكاثر أعدادهم ويتزايدون حولهم، ثم إذا جاء وقت الاستفادة من هؤلاء الشباب أزوا هؤلاء الشباب في أمور سياسية، فصاروا محرقة لكثير من أحداث، واعتبر ذلك بفعلهم في العراق وفعلهم في الجزائر وغير ذلك من المواقع التي أحرقوا فيها الشباب. وصدق من قال إن هؤلاء الحركيين مع الشباب كالرجل الذي يبذر بذرة، فإذا وضع بذرته وسقاها ونبتت واشتدت وقويت وأينع ثمرها أتوا وأفسدوها ودمروها، وهكذا فعلوا مع الشباب. وإذا ردت حقيقة ذلك قلت لك انظر إلى فعالهم بالشباب في العراق وفي الجزائر وفي حماه وغير ذلك من فعائلهم الشنيعة التي أهلكوا فيها شباب المسلمين. وهؤلاء الحركيون يظهرون بصورة الغيرة على المرأة ومحاربة أهل التحرير تجاه المرأة حتى يكسبوا عواطف الناس. وإذا دققت في الأمر وجدت كثيرا منهم من أشد دعاة التحرير، كما ترى ذلك في الحركيين السعوديين كعائض القرم وسلمان العودة والنجيمي في مواقف هذه سبق ذكرها في المؤتمر النسائي. أما في غير السعوديين كالقرضاوي ومحمد الغزالي فحدث ولا حرج. وكذلك أخذوا يكسبون عواطف الناس ويدغدغون مشاعرهم بظهور بنصة الدين تجاه الليبراليين والعلمانيين، وواقع حالهم أنهم أصبحوا بغلة لهؤلاء العلمانيين والليبراليين ويريدون إرضاء هؤلاء العلمانيين والليبراليين، كما ترى ذلك من سعد بريك فيما تقدم ذكره. وانظر إلى الليبراليين في الصحف كيف أخذوا يطبلون له ويشيدون بفعاله ويعدون رجلا معتدلا لما ظهر بصورة تنازل فيها عن معتقد أهل السنة ومجد الرافضة كحسن الصفار وسماه سماحة الشيخ. الوقفة السابعة والأخيرة، إن هناك فرقا كبيرا بين التعايش مع هؤلاء الرافضة أو مع الكفار عموما ممن ابتلى بهم المسلمون في بلادهم، فرق بين التعايش وبين التقارب والتنازل عن أمور الشريعة. إذا ابتلينا بأحدهم معنا في العمل لا يجوز لنا أن نظلمه ولا أن نعتدي عليه ولا أن نشغب في ضربه أو غير ذلك من الأمور التي تنافي ما يريده ولاة أمرنا وما فيه إصلاح لأمرنا وبلادنا، لا يجوز أن نفعل ذلك. لكن في المقابل نبغضهم ونضمر العداء لهم ولا نضاحكهم ولا نمازحهم ولا نشيد بهم ولا نؤكلهم ولا نجالسهم، لأن أقل أحوالهم أنهم أهل بدع. وقال الفضيل بن عياض كما رواه ابن عيينة في السند الصحيح قال: آكلوا مع اليهود والنصارى ولا آكلوا مع المبتدع. لماذا؟ قال: لأني إن أكلت مع المبتدع اقتدي بي، ظن الناس أن المبتدع على صواب لأنهم يرونه مسلما بخلاف اليهود والنصارى. والإمام أحمد كما في مناقب الجوزي لما طلب منه المتوكل أن يولي أناسا وذكر منهم أناسا من أهل الأهواء، قال الإمام أحمد: ولي اليهود والنصارى. طبعا هذا من باب يعني إنكار الأمر، ولي اليهود والنصارى ولا تولي أهل الأهواء، فإنهم إن تولوا دعوا إلى ما يريدون. إذن أهل السنة شديدون مع البدع ولا تنافي مع بغضهم دينيا ومع التعامل معهم فيما نبتلى به من تعامل أمور الدنيا من غير محبة ولا تضاحك ولا مزح ولا غير ذلك. ودولتنا ولله الحمد قد ظهرت بصورة فيها حقن دماء المسلمين في هذا البلد. وينبغي أن تعلموا أمرا إخواني، أن هناك فرقا بين حال القوة وحال الضعف، وقد يضطر ولاة الأمور أن يتنازلوا عن بعض الأمور في الظاهر لأجل حقن دماء المسلمين حفظ بيضة التوحيد والسنة. قد يضطر ولي الأمر أن يتنازل عن بعض الأمور مع اليهود والنصارى أو مع الرافضة لأجل حفظ بيضة المسلمين، فإن المسلمين في هذا الوقت في حال ضعف والأعداء قد تكالبوا عليهم، فلا بد من المداراة. وفرق بين المداراة وبين المداهنة، والفرق بينهما أن المداراة أن ترتكب مفسدة لدفع مفسدة أكبر دنيوية، أما المداهنة أن ترتكب المفاسد الدنيا لأجل المصالح الدنيوية. ففرق إذن بين المداراة والمداهنة، ولي الأمر ما ليس لغيره. واعتبر في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، وكتب بنودا في الصلح هي من حيث الأصل محرمة لولا المصلحة العامة التي ترجع على المسلمين، وقد سمى الله الصلح فتحا وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وإلا فإن آل سعود أعزهم الله بالتوحيد والسنة معروفون بعداء هؤلاء الرافضة، ولما كانوا في حالة قوة في الدولة السعودية الأولى ذهبوا إليهم في بلاد العراق ودكوا كربلاء ومعابدها على رؤوسهم وقتلوهم وشردوهم لأنهم دعاة شرك، لكن هذا في حال القوة. وفرق بين حال القوة وحال الضعف. يقول الإمام سعود ابن الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود، وهذا موجود في الدرر السنية، يقول: وقولك، وهو يخاطب هؤلاء الرافضة، يقول: وقولك إن أخذنا كربلاء وذبحنا أهلها وأخذنا أموالها فالحمد لله رب العالمين ولا نعتذر من ذلك ونقول وللكافرين أمثاله. انظر إلى عزة السني، لكن هذا في حال القوة. وفرق بين حال القوة وحال الضعف. فكونوا إخواني فطنين، ثم الأمور السياسية ترجع إلى ولاة الأمور، هم الذين يرفضونها وهم الذين يتنازلون عن بعض الأمور الشرعية لأجل مصلحة أكبر سياسية، لا إلى العلماء وطلاب العلم والدعاة، فإن هؤلاء لهم الدين وأن يبينوا شرع الله رب العالمين. أما قضايا السياسة فالأمر فيها إلى ولاة الأمور، فإن بيدهم الحل والعقد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو، أسأل الله بقوته وقوي العزيز أن يقر أعيننا وأن يفرحنا بدمار دولة الرفض إيران، وأن يشتتها وأن يجعلها شذر مدر، وأن يجعل القوة فيها لأهل السنة، وأن يعز السنة في جميع بلاد المسلمين، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين بنصة التوحيد والسنة وأن يوفق ولاة أمرنا بنصة التوحيد والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا.
يقول السائل إن الرافضة أهل تخريب وإفساد وما فعل الحوثيين عنا ببعيد، فيقال صدق هذا السائل، هذه من أدلة كون الرافضة أهل تخريب وإفساد، وفي هذا رد على كلام الصفار الذي تقدم ذكره، ويؤكد ذلك فعال الرافضة التخريبية في الحج، فقد استمروا سنين طويلة في كل حج يفسدون يفعلون ويقومون بمظاهرات ويعتدون على رجال الأمن إلى غير ذلك. فالمقصود أن الرافضة أهل فساد عقدي وفساد فعلي وتخريبي، ولو دافع عنهم الصفار وأراد تحسين صورتهم. يقول السائل إن سعد بريك في هذا اللقاء قد أظهر أن الصفار محب للصحابة بالدليل أنه يترضى عن آل البيت والصحابة، يقال إن هذا من غفلة سعد بريك، وذلك أن هؤلاء الرافضة أهل تقية، وهم إذا ترضوا عن الصحابة فإنما يريدون بعض الصحابة القلة الذين لا يكفرونهم، لأنهم يقولون في بعض نصوصهم كما في الكافي إن كل الصحابة كفروا إلا ثلاثة، وفي رواية إلا ستة أو سبعة، فهم إذا لا يكفرون قلة قليلة من الصحابة، فهم إذا ترضوا فإنما يريدون هؤلاء القلة الذين لم يكفروا. وقلت لكم هذه من غفلة سعد بريك وشدة تميعه مع هؤلاء الرافضة، بل بلغ به الحال في تميعه مع هؤلاء الرافضة أنه قبل سنتين تقريبا في لقاء في إذاعة القرآن الكريم أخذ يدافع عن هؤلاء الرافضة ويقول لماذا لا نصاهرهم، أي لماذا لا نزاوجهم، وهذا بلاء عظيم وتميع جسيم وأمر شنيع ما يظن أن يخرج من عامي من هذه البلاد فضلا يكون داعية. يقول السائل قد ألقى الشيخ سعد بريك كلمة قبل أيام في بعض المساجد في التحذير من الرافضة، يقال يا إخواني إن هذه هي طريقة هؤلاء الحركيين، يقولون كلاما لأهل الخاصة حتى يبقون الخواص معهم من أصحابهم ويثبتوهم، ويخاطبوا أهل العامة بخطاب عام ليكسبوا أصوات الجماهير. وقد نبهت على هذا في درس مسجل قبل بعنوان أقوال عائض القرن عرض ونقد، وكذلك الدرس الآخر أقوال ناصر عمر عرض ونقد، فإن كثيرا من الحركيين لأنهم سياسيون يستخدمون هذا الأسلوب، يكلمون أصحابهم وخواصهم بأسلوب حتى يجذبوهم، ويكلموا عامة الناس بأسلوب آخر، فإذا سمع خواصهم الكلام العام رجعوا على أنفسهم بقولهم قد سمعناه في تلك الكلمة أو تلك الخطبة أو ذاك المجلس بأنه قال خلاف هذا القول، فقد خدعوا خواصهم وتلاعبوا بهم بمثل هذه الطرق. فالله الله إخواني أن تكونوا فطنين وأن تعرفوا أن التعامل مع هؤلاء الحركيين تعاملا مع السياسيين. يقول السائل لعل للشيخ سعد البريك مقصدا حسنا لا تدركه، وهل أنت نصحته قبل أن ترد علي؟ كثيرا يا إخواني ما تتكرر أسئلة بمثل هذا، يقال إن مقصد الرجل أمر بينه وبين الله، كما أننا لا نؤاخذه بما في نيته من جهة القدح كذلك لا نعامله بما في نيته من جهة المدح والدفاع. وقد قال عمر إن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذ الناس بما أظهروا كما في صحيح البخاري. وإذا كان الرجل كلاما صريحا في ضلالة وفي بدعة فإنه يعامل بهذا الكلام ويؤاخذ بهذا الكلام، فإن الناس مؤاخذون بما يقولون وبما يفعلون مما أظهروا للناس. أما أن يكون له مقصد أو لا يكون له مقصد هذا أمر بينه وبين الله، ولم نؤمر بالدخول في النوايا. وإني لأظن أن هذه صورة من صور ضعف كثير من إخواننا، إذا رأوا أخطاء شنيعة استبعدوا هذه الأخطاء فرجعوا إلى أنفسهم بقولهم لعل لفلان مقصدا لا ندركه إلى آخره، وهذا خطأ، ويجب أن نعامل الناس بظاهرهم مدحا وذما. وأما قوله هل سبق أن نصحته، فيقال قد جمع بي مع سعد بريك مجلس وكلمت يوم ذاك عن الرافضة، وكلمت عن تلاعب هؤلاء الحركيين كمثل عوض القرني، فما رأيت منه جوابا إلا أنه جلس قليلا ثم خرج من غير جواب ولا مناقشة، ولو كانت عنده حجة لما ترك الدفاع عن أمثال أولئك. فالنصيحة لا تشترط في من أخطأ علانية، لأننا مطالبون في المنكر العلاني أن ننكر علانية، فإن تمت النصيحة وكان في النصيحة نفع فإنها تتخذ من باب الكمال، وإلا الأصل أن المنكر إذا كان علانية ينكر علانية. ثم إن ضلال الرافضة ليس أمرا خفيا يحتاج فيه سعد بريك وغيره إلى نصيحة، وقد سبق أن ذكرت لكم أنني اجتمعت به في مجلس وقد جرى كلام على هؤلاء الرافضة وتميع بعض الدعاة معهم، فإذا بنا نفجع بأن يتابع سعد بريك هؤلاء الدعاة المتميعين كعوض القرني. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا.
والآن مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
أحسن الله إليكم. السائل يقول هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاء وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وعفواته، هل هذا من المنهج الصحيح؟
إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ فهذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها. أما إذا كان القصد التشحي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 4493755.